بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك ومع هذا الجمع الطيب نتذاكر شيئا من هدي الرسول محمد عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أنه كان في دروسنا السابقة يتكلم عن الأذكار، والأذكار أيها الإخوة طيبة، ينبغي للإنسان أن يتمسك بهذه الأذكار وأن يحب هذه الأذكار ويذكر الله سبحانه وتعالى ليل نهار، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم، ذكر كثيرا من الآيات: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالمهم، الأذكار مهمة، ينبغي للإنسان أن يحتفظ بهذه الأذكار، وهذه الأذكار تؤدي إلى التوكل على الله عز وجل والإيمان بالله وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى والجد في العمل وترك الكسل وترك البطالة والمحبة بين إخوانه المسلمين. فإذا ذكرت الله ذكرك، وإذا نسيته نسيك، نسوا الله فنسيهم. فالأذكار مهمة، وخاصة أذكار الصباح والمساء التي أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب زاد المعاد كثيرا ما يتكلم عن السيرة، سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان يتكلم عنها باختصار، لا يتكلم عنها بتوسع، وإنما يتكلم عن السيرة باختصار. هذه الليلة نبدأ في سيرته وفي هديه عليه الصلاة والسلام في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. ولذا لعلكم تعلمون أيها الإخوة أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته أعلى شيء، ومنازل المجاهدين أعلى المنازل في الجنة، كما أن لهم الرفعة في الدنيا، فالمجاهدون هم الأعلون في الدنيا والآخرة. ولذا كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في الذروة العليا من الجهاد، والرسول عليه الصلاة والسلام أعلى المجاهدين وأول المجاهدين. ولذلك أنواع الجهاد كلها حققها عليه الصلاة والسلام. جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام بقلبه، وجاهد بلسانه، وجاهد بالدعوة، وجاهد بالبيان، وكانت ساعاته عليه الصلاة والسلام موقوفة على الجهاد، إما بقلبه وإما بلسانه وإما بيده. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أرفع العالمين ذكراً وأعظمهم عند الله قدرا. الرسول عليه الصلاة والسلام متى أمره الله بالجهاد؟ متى أمره الله بالجهاد؟ ما دام قلنا أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام وهو القبة وهو أعلى شيء في الإسلام، متى أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد؟ من حين بعثه، من حين أرسله، ربنا سبحانه وتعالى أمره بالجهاد، كما قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه السورة نزلت في مكة مكية، نزلت في مكة، أمر الله رسوله فيها بجهاد الكفار. لكن ما هو الجهاد؟ ما هو الجهاد الذي أمره الله به؟ أمره بالجهاد بالحجة والبيان وتبليغ القرآن. وكذلك في المدينة أمره بجهاد المنافقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله عز وجل أمره بتبليغ الحجة، ولذا قال عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا الجهاد يا إخوان، جهاد الدعوة، جهاد الدعوة وجهاد المنافقين خاصة أصعب من جهاد الكفار، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: جهاد المنافقين هو جهاد صعب، ولذا المنافقون لا يعلمهم إلا القليل، ولذا هو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد من العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمين عند الله قدرا. لما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عندما تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر. ولذا كان رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم جهاده جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن جهاد العبد نفسه في ذات الله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم في هذه الدنيا مجاهد، أنت في هذه الدنيا مجاهد، لكن تجاهد من؟ من تجاهد؟ أول شيء تبدأ به في الجهاد جهاد نفسك، جهاد نفسك، جاهد نفسك في طاعة الله، جاهد نفسك في الابتعاد عما نهى الله عنه. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. مجاهد يا إخوان، الإنسان إذا تمسك بالأوامر واجتنب النواهي هذه مجاهدة، لأنه يجاهد نفسه، يجاهد شهواته، يجاهد رغباته. قد يحب الإنسان النوم كثيرا، قد يكون متعب ويريد النوم، ولكن المؤذن يؤذن ويناديه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن؟ من هو المؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وأخبركم بالمسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. ولذا قال الشيخ شعيب رحمه الله، سنده جيد وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي: فأنت ابدأ أول حياتك في جهادك لنفسك. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن كيف تجاهد نفسك في طاعة الله عز وجل. ولهذا كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحارب نفسه الأمار بسوء في الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. كيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه لا يستطيع أن يقهره بل عدوك الذي بين جنبيك متسلط عليك، كيف تجاهد عدوك في الخارج وعدوك الذي بين جنبيك لا تجاهده ولا تحاربه؟ ولذا لا يمكن الإنسان إخواني الانتصار على عدوه حتى أولا يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. فأول انتصر على نفسك، إذا انتصرت على نفسك فالله سبحانه وتعالى يعينك على عدوك في الخارج. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: عدواني، اثنين من الأعداء امتحن الله العبد بجهادهما. ولذا لعلكم تعرفون أن الإنسان في هذه الدنيا في امتحان، اختبار، الله يختبره ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنا عدواني، امتحن العبد بجهادهما. لكن ذكرنا في درس الأمس أن أيضا بين الاثنين العدوين عدو ثالث، يعني لك أعداء ثلاثة ربنا امتحنك بهم، أعطاهم قوة وأعطاك قوة وقال لك اعمل، لكن إن تمسكت بطاعتي وابتعدت عن نواهي نصرتك، إن لم يكن ذلك فأنت والأعداء سواء. ولذا يقول: هناك عدوان اختبر الله المسلم بجهادهما، ولا يمكنه جهادهما إلا بجهاد هذا العدو الثالث الذي بينهما. هذا العدو الثالث واقف بين الاثنين العدوين يثبط العبد عن جهادهما، يقول لا تجاهدهما اتركهما، ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الحضور وفوت اللذات والمشتهيات، لا ولا يمكنه أن يجاهد ذلك العدوين إلا بجهاده. ولذا كان جهاد الثالث هو الأصل لجهادهما. ما هو العدو الثالث؟ الشيطان. العدو الثالث الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى حذرك منه وقال هذا الشيطان عدوك ويختبرك، يختبرك الله بهذا العدو، هل تنتصر عليه أو لا تنتصر؟ ولذا قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، يعني كأن الله عز وجل يبين لنا أن هذا الشيطان عدو لا يفتر، مستمر دائما في العداوة ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد أنفاسه، ليس هناك هدنة. الكافر ربما يكون بينك وبينه هدنة، ربما يكون بينك وبينه صلح، لكن الشيطان هذا أبدا ليس بينك وبينه هدنة، وإنما بعدد الأنفاس ومحاربته مستمرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى اختبرك بثلاث أعداء وأمرك بمجاهدتهم، وقد ابتلاك الله بمحاربتهما في هذه الدار الدنيا وسلطت عليه. لماذا سلط الله علينا هؤلاء الأعداء؟ امتحانا من الله وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوان وسلاح لهذا الجهاد، لكن أيضا أعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالله سبحانه وتعالى أعطى عباده السمع، وأعطاهم الأبصار، وأعطاهم العقول، وأعطاهم العقول، وأنزل عليهم الكتب، وأرسل إليهم الرسل، وأمدهم بالملائكة، وقال إني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا، وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم، أخبر المسلمين بشيء مهم، أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به، يعني لو أصابتهم مصائب أو أصابهم انهزام فإن السبب هم وليس من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم تركوا بعض ما أمروا به. وكما تعلمون يا إخوان، أفضل جيش في الدنيا وأحسن جيش في الدنيا الجيش الذي كان معه الرسول عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، لكن لما عصى بعض الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم اجلسوا في هذا الجبل ولا تنزلوا من هذا الجبل، ولو رأيتمونا تخطفنا الطيور لا تنزلوا من هذا الجبل. لكن لما رأوا المسلمون انتصروا وبدأوا يجمعون الغنائم قالوا لماذا نبقى، ننزل مع إخواننا نجمع الغنائم، فنزلوا ورجع العدو عليهم وصارت الهزيمة. فهذه الهزيمة بسببهم، لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لهم أن هذا بسبب أنفسهم، لكن من فضل الله عز وجل أن المؤمنين إذا انهزموا بسبب معاصيهم ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يتطرق اليأس إليهم ولا القنوط إليهم ولا القنوط، ارجعوا إلى ربكم. فإذا رجعوا إلى ربهم فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويظهرهم بهم. وأخبر الله عز وجل أنه مع المتقين، وأنه مع المحسنين، وأنه مع الصابرين، وأنه مع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم واجتاحهم. لكن المدافعة، ربنا يدافع عن المؤمنين بحسب إيمانهم، يدافع عن المؤمنين بحسب إيمانهم على قدره. فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يجاهدوا في الله حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ولا ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد أول شيء، أول شيء يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه. وأيضا يجاهد شيطانه بتكذيب عدوه ومعصية أمره وارتكاب نهيه. فإن الشيطان يا إخوان، الشيطان يعد الإنسان بالأمان ويمني الغرور، ويعد الفقر، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر. الشيطان ينهى عن أخلاق الإيمان كلها، ولذا وجب على المسلم أن يجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره. ولذا إذا كذب الشيطان وعصى الشيطان ينشأ له قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. ولذا بعض من المسلمين صالح في نفسه، متق في نفسه، لكنه لا يحاول إصلاح الآخرين. والمسلم يا إخوان مسؤول عن إخوانه الآخرين، يحاول إصلاحهم، أولاده، زوجته، قرابته، جيرانه، إخوانه المسلمين. إما أن يبقى هو بنفسه فلا. ربنا سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف مهم، وكثير من الناس يا إخوان إذا أمر بالمعروف يأمر بالمعروف بشدة وغلظة، وهذا خطأ. الأمر بالمعروف بالتي هي أحسن، الكلمة الطيبة والعمل الصالح والقدوة الحسنة. لكن ما هو الجهاد؟ أنت تريد أن تجاهد، ما هو الجهاد؟ العلماء رحمهم الله اختلفت عباراتهم في تعريف الجهاد. فابن عباس رضي الله عنه قال: الجهاد استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. كل ما تستطيع قدمه في الجهاد، جهاد نفسك وجهاد عدوك وما إلى ذلك. وأما مقاتل قال: اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته، هذا هو الجهاد. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى، مجاهدة النفس والهوى. ولذا بعض من العلماء رحمهم الله أخطأوا، قالوا إن الآيتين منسوختان: اتقوا الله حق تقاته يقول هذه منسوخة، جاهدوا في الله حق جهاد يقول هذه منسوخة، وهذا غير صحيح، ليست منسوخة. لماذا قالوا إنها منسوخة؟ قالوا لأنها تضمنت الأمر بما لا يطاق، حق تقاته وحق جهاده. هل يمكن للإنسان أن يطيقه؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى لا يكلفك إلا بما تستطيع، هو ما يطيقه كل عبد في نفسه. وهذا يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: اتقوا الله حق تقاته، وقال في آخر الآية: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الخمر أمامك، هل تستطيع أن تتركه؟ نعم أستطيع أن أتركه. هذه الشهوات والألعاب التي أمامي هل أستطيع أن أتركها؟ نعم تستطيع أن تتركها. والإنسان قد يغلبه هواه وشهوته أحيانا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب التوبة. فربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقال في آخر الآية: ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج الضيق، بل جعل الدين واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد بما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى وسع على عباده غاية التوسع في دينه وفي رزقه وعفوه ومغفرته، وأيضا فتح لهم باب التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى فتح لعباده المؤمنين أبواب الخير، جعل لكل سيئة كفارة، كل سيئة تفعلها لها كفارة تكفرها، إما توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل مكفرات لكل السيئات، وجعل بكل ما حرم الله عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه. وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا، يسرا قبله ويسرا بعده. فربنا سبحانه وتعالى جعلك أنت أيها المؤمن بين يسرين، قد يكون هناك يسر ثم يكون بعده امتحان ثم يكون بعده يسر آخر. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين. الرسول عليه الصلاة والسلام ورد أنه قال في قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام مسرورا فرحا وهو يضحك وهو ويقول: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لن يغلب عسر يسرين. كيف نستفيد من هذه الآية إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسرين وعسر واحد؟ علماء اللغة العربية يقولون إن المعرف لا يتكرر والمنكر يتكرر، فيسرا منكر يتكرر مرتين، أما العسر واحد. يعني جاء محمد ورجل، هذا الرجل نكرة، جاء محمد ورجل، يعني رجلين ومحمد، فالعسر واحد واليسر اثنين. وقد ورد أنه لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر وأخرجه. ولذا المؤمن لا ييأس ولا يكون عنده قنوط، دائما لا بد أن يكون مؤمل الخير ويعمل بطاعة الله. المهم أنك ربنا يختبرك وأنت استمر على طاعة الله. وإذا أغواك الشيطان في يوم من الأيام، أو لعب عليك الشيطان، أو انتصرت عليك نفسك، باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها وحتى تصل الروح إلى الحلقوم. وقت طويل معك، وقت طويل معك، لكن إذا وصلت الروح الحلقوم ما في توبة بعد ذلك. إذا بلغت الروح الحلقوم ما في توبة. وأيضا إذا طلعت الشمس من مغربها كل الناس يؤمنون لكن لا ينفعهم إيمانهم. ولذا من فضل الله ونعمته سبحانه وتعالى أنه ما حرم شيئا إلا وأحل ما هو أفضل منه. حرم الميتة، الميتة ماتت، لأن ماتت ما ذكيت، لأن فيها مرض أو فيها شيء، ولذلك لا تأكلها لأنها محرمة، لأن فيها ضرر عليك. لكن إذا ذكيت الذبيحة ويخرج الدم وتخرج الميكروبات ويخرج الأذى منها، أحلها الله لك، أحل لك العسل، أحل لك اللبن، أحل لك الأشياء الطيبة، حرم عليك المسكرات، حرم عليك المخدرات، حرم عليك كل ما يؤذيك، وكل ما ينفعك أباحه لك. فربنا سبحانه وتعالى بيّن للمؤمن كل خير، بيّن للمؤمن ما ينفعه، وأرسل إليه أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام يبين له. ولذا جعلك في هذه الدنيا تختبر اختبار، هذا الطريق الصحيح، وهناك اختبار بأعدائك وآذاء والأذى الذي يحصل لهم، يحصل للمؤمنين. فإذا وصلك أذى فحاول بقدر استطاعتك إزالة هذا الأذى مع التمسك بطاعة الله عز وجل. ولذا أيها الأحبة، ديننا دين الإسلام دين سماحة، لكن يريد منك عمل، لا يريد منك كسل، لا يريد منك خمول، لا يريد منك يأس، لا يريد منك قنوط، وإنما تعمل بطاعة الله عز وجل. ولذا هذه الآية المباركة يا إخوان التي دائما نقرأها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تبين أن الإنسان لا بد أن يعمل في هذه الدنيا، لا بد أن يعمل، فإما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل شرا. لكن إن عملت خيرا تجده وتقرأه وتراه في كتابك، وإن عملت شرا تجده كذلك. فأنت أكثر من عمل الخير، أكثر من عمل الخير وأبشر. ولذا يا إخواني العلماء رحمهم الله بيّنوا لنا أن الجهاد أربع مراتب، الجهاد أربع مراتب. أول الجهاد جهاد النفس، جاهد نفسك على طاعة الله، جاهد النفس على طاعة الله، جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. إنسان يأتيك ويقول أنا معكم وأنا مسلم وهو كذاب، وهو كذاب، قلبه يخالف لسانه، لسانه يخالف قلبه. ولذا قال العلماء جهاد النفس أربع مراتب. كيف تجاهد نفسك؟ أنا أريد أن أجاهد نفسي. كيف تجاهد نفسك؟ أولا أجاهدها على تعلم أمور الشريعة، تعلم ما أمر الله به وما نهى عنه، وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نهاني عنه. هذه هي المجاهدة الأولى لنفسك، تجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. ولذا لا بد من هذا العلم، إذا فاتها العلم شقيت نسأل الله العافية، لأن الجاهل لا يعرف الطريق، الجاهل لا يعرف الطريق. فلا بد أن تجاهد نفسك على تعلم العلم الشرعي الذي يبين لك ما يرضي الله عز وجل وما يدلك على طريق الجنة. هذا هو الجهاد، الجهاد الأول في جهاد النفس، تتعلم الشريعة. ولذا كثير من الناس الآن وللأسف يعلمون أولادهم اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، اللغة الإنجليزية، ولا يعلمونهم القرآن، بل إنه أيضا يدفع الأموال للدروس الخصوصية غير المدارس الأخرى لأجل يتعلم ولدي اللغة الأجنبية، أما القرآن لا يفكرون فيه. لماذا؟ لابد يا إخوان أن أتعب نفسي أولا في تعلم القرآن الكريم. اسأل نفسك كم مرة يا أحمد كم مرة قرأت القرآن؟ فيقول هذا السؤال ما يبغي أن يوجه لي، أنا مسلم وأنا من صغري وأنا أقرأ القرآن، قرأته يمكن 100,000 مرة، هل فهمت معانيه؟ يتوقف يقول أفهم بعضها وأترك بعضها. لماذا؟ هل هو باللغة الإنجليزية ولا باللغة العربية؟ وأنت عربي لماذا لا تفهمه؟ ما هو الذي يمنعك من فهمه؟ ليس عنده جواب. فلا بد من التعلم يا إخوان، جاهد نفسك على تعلم شرعك وخاصة معاني القرآن الكريم. إذا فهمنا القرآن الكريم وعملنا به أفلحنا. هذا القرآن كلام الله، أفضل كلام وأحسن كلام، ولكن كلنا مقصرين، كلنا مقصرين في قراءته وفهمه، مع أنه يتلى علينا في كل يوم، الإمام يتلوه علينا في صلاة الفجر، يتلوه علينا في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، ونحن نقرأه في صلواتنا، ونسمعه في الإذاعة، ونسمعه في التلفاز، ونقرأه في المصحف. لكن الشيطان لا يريد منا أن نفهمه. لو أننا فهمنا القرآن وعرفنا تحذير ربنا من الشيطان ما أطعنا الشيطان. لكن للأسف كثير من المسلمين أميين في فهم القرآن، أمي كأنه لا يقرأ ولا يكتب. وإذا سألت يقول أنا راعي غنم، أنا مزارع، أنا عندي أشغال. فهم القرآن وفهم دينك أهم من جميع الأشغال، أهم من جميع الأعمال. انظر بإخوان إلى المهاجرين، المهاجرين الذين تركوا أموالهم، تركوا ديارهم وهاجروا، بعضهم ليس معه إلا ثوب فقط، هاجروا إلى المدينة. المهاجرون الذين هاجروا إلى المدينة، ماذا كان عندهم؟ ماذا كان عندهم من الأموال؟ تركوا أموالهم وربنا عوضهم، ربنا سبحانه وتعالى عوضهم خيرا عما تركوه، وفازوا بخير الدنيا والآخرة. فكان بعض من المهاجرين والأنصار يتآخون، الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فكان أحدهم يقول أنا اليوم أذهب أعمل، وأنت تذهب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع ماذا نزل من القرآن، ما هي الأحاديث التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي التوجيهات التي وجه بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا في العمل وهذا عند رسول الله، فيجتمعان في الليل، فيقول الذي جلس عند الرسول نزل من القرآن كذا، يعلمه من الأحاديث كذا، يعلمه. واليوم الآخر هذا يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يذهب إلى العمل. فحازوا العلم والعمل. ولذا كان يقول أحد السلف الصالح رضوان الله عليهم: كنا، انتبهوا لكلمة كنا، كنا لا نتجاوز قراءة 10 آيات من القرآن، لا نتجاوز قراءة 10 من القرآن، قراءة 10. القراءة أول إخوان قراءة تحسين القراءة، حسن القراءة. بعض من الناس يقرأ ولا يحسن القراءة، فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يحفظونها ويفهمونها ويعملون بما فيها. ويقول حفظنا العلم والعمل. فما هو السبب في كثير من المسلمين الآن لا يفهمون هذا يا إخوان، لا يفهمون هذا الكلام؟ هل تعلمون أن الكفار نسأل الله العافية، بعض منهم ألف مؤلفات كبيرة في تفسير القرآن الكريم وهو كافر، هو كافر، ألف تفسير، ترجمة تفسير القرآن الكريم. وأيضا تعلمون أن كثير من الكفار الألمان كتب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث، الكتب الستة كلها جمعها هؤلاء الكفار، فكيف بنا نحن المسلمين؟ يقول عندي شغل، ليس عنده شغل، تجده أكثر وقت يجلس في المقهى، ماذا يفعل في المقهى؟ أو يتنزه في المنتزهات. هذه الدنيا يا إخوان قصيرة. الإنسان مكلف. ما معنى مكلف؟ أنت مختبر في هذه الدنيا، راجع نفسك وحاسب نفسك، كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كثير من خطبه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، جاهدوا أنفسكم أيها الإخوة. ولذا نقول جهاد النفس 4 مراتب، جهاد النفس 4 مراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ نجاهد النفس على تعلم الدين، على تعلم الهدى. وما هو الهدى؟ القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا تعلمنا القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام تأتينا المرتبة الثانية، المجاهدة الثانية، وهي مجاهدة النفس على العمل بهذا العلم الذي تعلمت، بهذا العلم الذي تعلمته، هذه المجاهدة الأخرى. أما مجرد العلم بلا عمل ما ينفع، العلم بلا عمل لا ينفع، بل إن العلم بلا عمل إذا لم يجد العمل هرب من الإنسان وتركه. فما الفائدة في العلم إذا لم تعمل به؟ لا بد أن يكون هناك عمل. فالمرتبة الثانية في جهاد النفس بعد التعلم أن تجاهدها على العمل، وإلا مجرد العلم بلا عمل إن لم يضر لم ينفع. ولذا نحن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، جعلت ركن في الصلاة، إذا لم يقرأ الإنسان بطل الصلاة. الفاتحة، هذه الفاتحة يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس إلى ثلاث أقسام، قسم الناس فيها إلى ثلاث أقسام: الذين أنعم الله عليهم، والضالين، والمغضوب عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الذين قاموا بالعلم والعمل، الذين قاموا بالعلم والعمل، هؤلاء أنعم الله عليهم. المغضوب عليهم وهم اليهود، عندهم علم لم يعملوا به. وبعض من الناس نسأل الله العافية عنده علم لكن لم يعمل بهذا العلم، فاليهود عندهم علم لم يعملوا به وفكانوا من المغضوب عليهم. والقسم الثالث النصارى، ادخل كنائسهم انظر أعمالهم، يعبدون الله على جهل، جهلة، ليس عندهم علم، يعبدون الله على جهل وضلال. ولذا مرة أنا سمعت محاضرة لإنسان كان قسيس وبعد ذلك هداه الله للإسلام، وكان يرد عليهم وينافع عن الإسلام، وكان يتحدى القسس، يتحداهم في محاضرة عظيمة، ويقول هذا القرآن صحيح وكل الأناجيل باطلة، فمن هو القسيس الذي يستطيع أن يخاصمني أو يجادلني في إثبات شيء من هذا الإنجيل؟ ولذا يا إخوان ديننا دين واضح، وديننا هو خاتم وأحسن الأديان، لا بد أن نتعلمه ونفهمه. فالنفس جاهدها أولا بتعلم العلم، ثم إذا تعلمت العلم جاهدها المرتبة الثانية بالعمل بهذا العلم، ثم هناك مرتبة ثالثة وهي الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته، تجاهدها على الدعوة إلى هذا العلم وتعليمه من لا يعلمه من إخوانك الآخرين وأولادك. وللأسف بعض من المسلمين ما يعلم أولاده حتى طريقة الأكل، طريقة الأكل الإسلامية لا يفكر فيها، هو وأولاده يأكلون ولا يقولون بسم الله، يأكلون بالشمال ولا يقول لهم كلوا باليمين يا أولادي، جعلكم الله من أصحاب اليمين، كلوا باليمين، يأكلون بالشمال، تجدهم يسبون ويشتمون وهو معهم لا ينبههم على الألفاظ الحسنة والكلمات الطيبة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان مشغول بالدعوة، لكنه أيضا مع الصبيان يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فديننا دين الإسلام دين تعليم يا إخوان، دين تعليم. فإذا عرفت أن الشيطان كما أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وأن الشيطان يعلم جنوده يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال، فابتعد عن هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تأكلوا بالشمال ولا تشربوا بها، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بها. انظروا إلى مطاعم الكفار، ادخل مطعم الكفار وانظر كيف يأكلون، يده الشمال تشتغل في الأكل، اليمين هذه لا تشتغل إلا إذا كان هناك تقطيع، أما الأكل فهو هذه الشمال تشتغل. لماذا؟ لأن الشيطان علمه، الشيطان هو رئيسهم ويأكل بشماله ويشرب بشماله. وإذا لم تعلم أولادك الشيطان يعلمهم، الشيطان يعلمهم، فاحذر أن يكون معلمهم الشيطان، كن أنت معلمهم يا صاحب القرآن. ولذا أيها الإخوة بعض من المسلمين في خطر لأنهم ابتعدوا عن جهاد النفس. فنحن قلنا جهاد النفس أربع مراتب. ما هي المرتبة الأولى؟ تعلم العلم الشرعي. المرتبة الثانية العمل بالعلم الذي تعلمته، يعني تعلمت الصلاة، الطمأنينة في الصلاة، الاهتمام بالصلاة، قول سبحان ربي العظيم، قول سبحان ربي الأعلى، التحيات لله والصلوات والطيبات، كل الكلام الطيب تعلمته في الصلاة. علم أولادك، إذا تعلمتها قد نفذها وعلم أولادك بها. فالإنسان يجاهد أيضاً. المرتبة الثالثة الجهاد على الدعوة، العلم، العمل به، المجاهد على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. فإذا كان عندك علم وعملت بهذا العلم لكنك ما علمت أحدا كنت من الكاتمين للعلم، نسأل الله العافية، وكنت من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولذا لا ينفعك علمك ولا ينجيك من عذاب الله. وأيضا هناك مرتبة رابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله عز وجل، ويتحمل ما يؤذيه من الخلق وغيرهم. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع قال العلماء صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم، علم وعمل وعلم، فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ولذا رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام شجعنا على العلم، رغبنا في العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فابحث عن أهل العلم، ابحث عن اجتماع العلماء في بيوت الله عز وجل، اجلس معهم، ناقشهم، استفد منهم. ألا تعلمون أن أحد الصحابة جابر بن عبد الله، جابر سمع حديث ولم يتأكد من هذا الحديث، قال: من هو الذي قال هذا الحديث؟ قالوا: فلان في الرياض. قالوا: فلان في الشام، في الشام، وهو في المدينة. ماذا فعل جابر؟ اشترى راحلة وركبها شهرا كاملا وهو يمشي حتى وصل إليه لأجل يسمع هذا الحديث. أنت الآن الأحاديث أمامك ولله الحمد ميسرة، العلماء يجلسون أمامك، يجلسون أمامك ويقولون: تعالوا يا جماعة نتلو كتاب الله ونفهمه ونقرأه. ما هو الذي يضرك إذا فعلت هذا؟ بل ينفعك. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فاحرصوا على العلم، بارك الله فيكم، وأبشروا أن هذه الدنيا دار امتحان واختبار، فكونوا من الناجين الناجحين. وأهم ذلك الاختبار اليومي، كل يوم في اختبار، خمس مرات ربنا يختبرك. المؤذن ينادي: تعالوا للفلاح. ما هو الفلاح؟ الصلاة. حي على الصلاة، حي على الفلاح، خمس مرات اختبار يومي. فإذا تركت شهوتك ورغبتك وذهبت إلى هذا الفلاح كنت من الناجين الفائزين في هذا الاختبار المبارك. ولذا درسنا اليوم عرفنا أن الجهاد جهاد النفس، والجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين، وجهاد النفس أربع مراتب. وجهاد النفس أيضا أربع مراتب، وهي: تجاهدها على تعلم ما ينفعك من الهدى وفي الشريعة، في القرآن الكريم وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تجاهدها في العمل بهذا، ثم تجاهدها أيضا في الدعوة إليه، ثم تجاهدها في الصبر لو أصابك أذى حول هذه الدعوة تكون صابرا. وهذا موجود في أقصر سورة في القرآن الكريم، وهي سورة العصر، ثلاث آيات: والعصر، الله يقسم ويحلف، والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يقرأ لنا عبد العزيز ما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل. وكان إذا وضع رجله في الركاب لركوب دابته قال بسم الله، فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يقول الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول سبحان الله ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. وجاء إليه رجل وقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني، فقال زودك الله التقوى، قال زدني، قال وغفر لك ذنبك، قال زدني، قال ويسر لك الخير حيثما كنت. وقال له رجل إني أريد سفرا، فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما ولى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علا شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حمد. وكان سيره على حجة العنق، فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك، وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل، فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل. بل كان يكره السفر للواحد بلا رفقة، وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتجل منه. ولفظ مسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتجل من منزله ذلك. وذكر أحمد عنه أنه كان إذا غزا أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما دب عليك، أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب، ومن شر ساكن البلد، ومن شر والد وما ولد. وكان يقول إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا نقبها، وفي لفظ فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضلل
ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الريح وما ذرين. إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. وكان إذا بدا له الفجر في السفر قال: سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد. وكان يأمر المسافر إذا قضى تهمته من سفره أن يعجل الأوبة إلى أهله. وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آئبون.
جزاك الله خير، شكرا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.